السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه لا يزال يوسع لنا في هذه المجالس، ويجعل بين أيدينا أعظم ما يتقرب فيه إلى الله. قوت القلوب القرآن هو الراح والمستراح، معه الفوز والنجاح، فيه التوفيق، فيه الفلاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، سواء كان بدني، سواء كان حسي أو معنوي. أي أخت من الأخوات وكلنا تشتكي من شيء، سواء كان حسيا أو معنويا، اعلمي أن أفضل دواء لهذا الداء هو القرآن. مهما كان، حتى من تشتكي مرض من أمراض القلوب اللي تقول أنه مرض شديد، حتى هذا فالقرآن دواء، دواء لكل داء، شفاء. زكاة للقلب، مغفرة للذنب، ننال به رضا الرب سبحانه. القرآن جاء ليقوم كل إعوجاج فينا، مهما بلغ الإعوجاج لا نزال نقبل على القرآن، ولا يزال القرآن يؤثر فينا حتى يصلحنا. الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن ماذا يقوم فينا؟ أي إعوجاج، أقوالك، أعمالك، ظاهرك، باطنك، يؤدبنا، يعلمنا، يربينا. مهما كان الأمر تجديه شاق أو صعب، فيزكينا. بالفعل هذا القرآن الأصل فيه أن يربينا على أصول الإيمان، تعلم معاني الإيمان، كيف كانوا الصحابة، كيف تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعلموا الألفاظ، ليس فقط الألفاظ بل المعاني والعمل بما علموا، وما كانوا يتجاوزون العشر حتى يعملوا بما علموا. نسأل الله يجعلنا منهم، نسأل الله يصلح أعمالنا وأقوالنا وقلوبنا، وأن يقربنا، وأن يقربنا بهذا العلم، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. تفسير سورة الأنبياء، وهذا هو اللقاء الخامس. تفسير سورة الأنبياء وهذا هو اللقاء الخامس. المعنى الإجمالي لما سبق شرحه، وسيكون مراجعة من الآية 41 حتى الآية 50 كما عهدنا، نراجع ما تم دراسته سابقا، ثم نجمع إليه ما ندرس اليوم حتى نزداد علما، أسأل الله يجعله سبب لزيادة العلم. ننظر في مصاحفنا في الآية 41 في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم عما أصابه من هؤلاء المشركين، ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد فنزل بالذين كانوا يستهزئون. العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ويكذبون بوقوعه، وكل من يستهزئ بآيات الله أو بشرع الله أو بدين الله سيحل به ما يحل من العذاب، حتى ولو كان موحدا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آية فيها وعيد شديد. القرآن، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام عن الدين، لا يوجد مجال للمزح ولا للضحك ولا أن تكون الآيات في معرض من الحديث، هناك من يمزح ويضحك ثم يأتي بآية يستشهد في آية في خلال الضحك. فلننتبه يا أخواتي، لا يجوز، يحرم على العبد أن يستهزئ ويضحك ويكون هناك آيات وأحاديث. قل يا محمد لكفار قومك، قل من يكلأكم بالليل والنهار، قل من يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم لاهون غافلون. عن ذكر ربهم، الرب هنا الذي ربانا ورب العالمين بالنعم الظاهرة والباطنة، أوجدنا من العدم، أعدنا وأمدنا، فكيف نكون لاهين غافلين عن رب العالمين الذي له الفضل والمنة في كل ما نتقلب فيه من النعم. الآن يا أخواتي إحنا نراجع، الآن هذا مراجعة للقاء الماضي، ووصلنا في المراجعة إلى الآية 43. ألهؤلاء الكفار آلهة تمنعهم من عذابنا؟ طبعا نحن نقرأ من أين كما تعودنا؟ من موسوعة التفسير. الآن المراجعة من موسوعة التفسير من الدرر السنية. إذن ألهؤلاء الكفار آلهة تمنعهم من عذابنا؟ إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم؟ وليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا، ولهم منا يصحبون. لقد اغتر الكفار. طب من تقول لنا ما سبب الاغترار؟ ما سبب اغترار كثير من الناس؟ ألم نقل ما السبب؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. إذن الذي حصل الاغترار بماذا؟ بالإمهال، بالإمهال، بالعطاء. كلما أحدثوا معصية أحدث الله لهم نعمة وأعطاهم، فاغتر الكفار وآباؤهم بالإمهال. لماذا؟ لما رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار، فظنوا أنها لا تزول عنهم، اغتروا بإمهال الله لهم، فحملهم ذلك على الكفر والطغيان. وهذا هو الاستدراج. كلما أحدثوا معاصي وجحود وتعدي، كلما أحدث الله لهم نعم وأعطاهم من الأموال والبنين وطول الأعمار، فاعتقدوا أن الله يحبهم وما أعطاهم إلا لحبه لهم سبحانه. لكن هذا اغترار. العطاء إن كان معه الطاعة، نعم هذا عطاء. العطاء كلما أعطى كان على طاعة، هذا من المنن وهذا من فضل الله ومن حب الله. لكن إذا اقترن بالمعاصي يكون هذا من الاستدراج. أفلا يرى هؤلاء الكفار أننا ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض، فننقص دار الكفار، فننقص دار الكفار ونزيد في دار المسلمين؟ وهذه كانت في أي آية؟ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ إذن كلما نظرت أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفتح للمسلمين ما بين المشرق والمغرب، فتنقص دار الكفار وتزيد دار الإسلام، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم؟ أفكفار مكة هم المنتصرون عليك يا محمد وعلى أتباعك من المؤمنين؟ بل هم ماذا؟ بل هم المغلوبون ليس الغالبون. أفهم الغالبون؟ لا والله هم المغلوبون. قل يا محمد للمشركين، ما أخوفكم من العذاب إلا بوحي من الله وهو القرآن. ترهيب وترغيب، الترهيب المقرون بالتخويف والترغيب المقرون بالبشارات وبما يسر. قل إنما أنذركم بالوحي، إذا أنا أخوفكم من العذاب بوحي من الله وهو القرآن، ولكن الكفار لا يسمعون إلى القرآن فلا ينتفعون حتى يغيروا ما بهم من الغفلة. كأنهم صم، كأنهم صم حين يخوفون بآياتي. وهذا حال كثير من الناس، يكونوا قائمين على المعاصي متمسكين بالهوى والدنيا والشيطان، وكلما أتى لهم نذير أو بشير كأنهم لا يسمعون. تستغربي تقولي هو ما يسمع؟ لا يسمع. لماذا؟ لأن الصمم في قلبه، ليس في أذنه، هو سليم، لكن الصمم والعلة أين؟ في القلوب، في موضع الانتفاع. عمى بصيرة وصمم قلب، الموضع غير مناسب للانتفاع، مليء بالدنيا والشهوات والتعلقات. قال تعالى: ولو أصاب الكفار أقل شيء من عذاب الله ليقولن نادمين متحسرين، يا ويلنا إن كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا غير الله. إذا الله سبحانه وتعالى يصف لنا حال: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. لكن ما ينفع الآن الاعتراف، وقع العذاب وانتهى وقت العمل. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويضع الله الموازين العادلة في يوم القيامة لوزن الأعمال العباد عند الحساب. ولا يظلم سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد، نفسا شيئا. وإن كان هذا العمل من خير أو شر، قدر ذرة، مثقال ذرة، جاء الله بها لتوزن في الميزان. وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله محصيا أعمال عباده ومجازيا لهم عليها. الله سبحانه وتعالى قال في الآية 48: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون ما يفرق به بين الحق والباطل. الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. والتوراة وكل الكتب التي أنزلها الله، ما هي؟ ما عملها؟ مضيئة طريق الحق. كل ما نزل من عند الله، سواء التوراة أو الإنجيل، على ما كان قبل التحريف طبعا إحنا نتكلم، لكن ما الآن الذي فعلا هو مضيء طريق الحق؟ لأنه المهيمن، ولأن هذه الكتب لحقها التحريف، فما عادت تضيء طريق الحق، هذه كانت في وقتها. نعم، أما الآن بعدما حرفت ما عادت كما يوم ما نزلت على موسى عليه السلام. فآتى الله موسى وهارون التوراة مضيئة طريق الحق قبل أن تحرف، مبصرة لمن اتبعها، وتذكيرا وموعظة للمتقين. وها نحن اليوم بين أيدينا ما يضيء لنا طريق الحق، ما يبصرنا، ما يعلمنا، ما يعظنا، ما يحملنا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وتذكيرا وموعظة للمتقين الذين يخافون ممن الخوف؟ ربهم في غيبهم وخلواتهم، فهم في الخلوات كالجلوات، أمام الناس وراء الناس هم واحد. لماذا؟ لأنهم ما يخافون الناس، بل يخافون رب الناس. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي من يوم القيامة. إن كانوا خائفين الآن، لا، بل هم أشد خوفا ووجلا من يوم القيامة، لأنهم يعلمون ما هي يوم القيامة. وهذا القرآن الذي بين أيدينا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إذن هذا القرآن ذكر لمن تذكر به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا القرآن الذي فيه كل خير، يذكر الناس بأوامر الله فيعملوها، وبالنواهي فيجتنبوها، كثير الخير، عظيم النفع. قولوا لي من أقبل على القرآن ولم يتغير؟ أعطوني، من التي أقبلت على كتاب الله ولم تتغير ولم تتأثر ولم ينقلها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن درك المعاصي إلى درجات المعالي بالطاعات كثير الخير عظيم النفع، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، أفتنكرونه وهو في غاية الظهور والبيان؟ والآن نكمل تفسير الآيات من الآية 51 ونحرك فيها القلوب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذا قال ابن عاشور: أعقبت قصة موسى وهارون، وأنتم تعلموا ما اسم السورة هنا؟ سورة الأنبياء. ماذا كان مطلع السورة؟ التنبيه على أعظم البلاءات وهي الإعراض والغفلة، وأن نكون غافلين معرضين. طب ما دور الأنبياء؟ ما دور الرسل؟ ما دور أتباع الأنبياء؟ أن يبينوا للناس الحق من الباطل، ويأخذوا بأيديهم لإخراجهم من غفلتهم، وأن يحاولوا معهم حتى يجعلوهم غير معرضين. هذا دور الأنبياء. لذلك ستسمعي عن دور الأنبياء، كيف يبشرون وكيف ينذرون، نذيرا وبشيرا. فأعقبت قصة موسى وهارون التي تم الاسترسال بها عندما شرحنا سورة طه، فلذلك لم نقف عليها كثيرا، بقصة إبراهيم فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقاومة الشرك. كان واجبا على النبي أن يقاوم الشرك وأن يقيم الحجة على بطلان عمل المشركين. لماذا أتي بقصة إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان هو المثل الأول قبل مجيء الإسلام في مقاومة الشرك، إذ قاومه إبراهيم بالحجة وبالقوة وبإعلان التوحيد، فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك الذي كان مماثلا لحال المشركين بمكة، الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لقطع دابره. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. إذن ولقد آتينا إبراهيم رشده، ما معنى رشده هنا؟ الرشد هو الإصابة في القول والعمل، أن الله يحبب إليك الإيمان وأن يبغض إليك الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الرشد. ولقد آتينا إبراهيم هداه من قبل ووفقناه للحق. وما أجمل أن تري الناس في ضلال وجعل الله لك نور، نور، نور البصيرة التي تفرق به بين الحق والباطل، ويوفقك للحق في الوقت اللي تجدي الناس فيه في ظلمات بعضها فوق بعض. وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان. يعني ليس حجة إذا كان كل أهل البيت على ضلال أني أنا أتابعهم أو أكون مثلهم. فالله سبحانه وتعالى لما يرى أن فيك خير وإنك تحب الخير وإنك تريد الحق وتريد معرفة الحق من الباطل، الله سيوفقك. ويقول الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أنقذه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان. فما عبدها إبراهيم؟ قال ابن القيم: من قبل ماذا؟ من قبل ماذا؟ قبل نزول التوراة وإيتائهما موسى وهارون. وقيل من قبل، أي من قبل سن البلوغ وهو صغير. ألم يصطف الله كثير من الناس في عمر صغير مثل من؟ يحيى، ويهديه الله لأحسن الأقوال والأعمال، ويرزق الفرقان، ويجعل محبا للخير مبغضا للشر، عالما بالحق زاهدا بالباطل بعيدا عنه. بلى. قال ابن عطية: الرشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام كيف كان يبغضها من صغر سنه وقبل البلوغ. وإبراهيم يبغض الأصنام ويرفض عبادتها، وفي هدايته ورشده في أمر الكوكب والشمس والقمر عندما رآهم هؤلاء يعظمون الكواكب من دون الله. أيضا إبراهيم هداه الله ونجاه، وغير ذلك من النبوة فما دونها كل خير وكل رشد. كان إبراهيم عليه السلام يحب الحق ويبغض الباطل، هداه لأحسن الأقوال والأعمال، الإصابة في الأقوال والأعمال. إذا وفقه الله للخير وهو صغير. أسأل الله يوفق أبنائنا وأحبابنا وكل من له حق علينا وجميع أبناء المسلمين. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لذلك علم الله أن الخير كله في إبراهيم. وكنا به عالمين وآتيناه رشدا عظيما على علم منا بأنه أهل لذلك الرشد. يعني لما تري أن هناك من الناس من يهتدي في بيئة كلها ضلال، المحيط كله ضال، وليس هذا فقط مقتصر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو على زمن موسى أو عيسى أو إبراهيم عليهم السلام جميعا، لا، إلى يومك هذا يا أخواتي. أنا أعلم فتاة صغيرة وتعرفت عليها من خلال ما تواصلت، سألتني بعض الأسئلة وصغيرة في السن، والبيئة التي حولها من أشد الناس انحرافا وبغضا للصحابة وخللا في العقيدة، وهي فتاة ما جاوزت 18 أو 19 وتحب السنة ومتمسكة بالسنة وتحب النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعلم أنها فيها خير في بيئة ضالة، في بيئة وحوش كما هي تصفها. وأكثر ما يجعلني إلى يومك هذا يا أخواتي أعلم يقينا أن الذي فيه خير إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الله سيعطي الخير لأهل الخير. وكنا به عالمين، ترى رؤى هذه الفتاة في الرسول عليه الصلاة والسلام، ترى رؤى، يعني لما قالت لي رؤى والله يا أخواتي عجبت عجبت، مع أنها في بيئة ضالة، كل من حولها على ضلال، ذبح للقبور والأولياء ويشتمون الصحابة، ومع ذلك سبحان الله يعني أنا اتعظت، بل يعني أصبحت بالنسبة لي أنا أتكلم هي قدوة لي. لما تقول لي فتاة في هذا العمر متفوقة لم تدرس في جامعة لأنها مختلطة بالذكور، أنا تعلمت، أنا أصبح عندي الآن أنه فعلا سبحان الذي اصطفى هذه مع أنها متفوقة وترفض أن تدرس الطب، لماذا حتى لا تختلط بالرجال وحتى تكون مجانبة لاختلاط الرجال مع أن بيئتها لا يعترفون أبدا بهذا الكلام. وترى رؤية أن هناك فتن وهناك وهي تهرب، فتجد الصحابة وتجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعلها وراء ظهره يحميها. لما قالت لي هذه الرؤية جدا تأثرت. كثير من النساء اليوم تخالط ولا يهمها، هذه تترك دراسة، مع أنه إحنا ممكن نجعل بناتنا يدرسوا في جامعات ويكون الذي يعلمها دكتور، صح؟ وهذه في بيئة كلها ضلال ترفض هذا الضلال وتجلس تتعلم التجويد في البيت حتى لا تخالط الرجال. وكنا به عالمين، الله يعلم أن من الناس درجات، وأن هناك من يكون قرب العرش، انظروا ماذا يفعل بعض الناس اللي في بيئات أصلاً ضالة، صح؟ نعتبر نتعلم، احنا اليوم نتهاون كثير. وكما أعطى الله إبراهيم رشده من قبل، سبحان الله يا حبيباتي، في عمر صغير لا نزال نرى إلى يومك هذا، يخرج من ظهر الكافر عالم، وكنا به عالمين، وآتيناه رشدا عظيما على علم منا بأنه أهل ذلك الرشد. وقال ابن عاشور: هذا العلم الإلهي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان بها محل ثناء الله عليه، الله أثنى عليه في مواضع كثيرة من قرآنه، أي علم من سريرته صفات قد رضيها، رضيها الله من إبراهيم وأحمدها، فاستحق بذلك وكان محلا أن يتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما قوله: ولقد اخترناه على علم على العالمين. ولقد اخترناه على علم على العالمين، اختاره واصطفاه من كل هؤلاء العالم لأنه أهل للهدى وللهداية، سيسمع سماع المقبلين لا المعرضين. ليس كل واحدة منا تتقبل أن تخالف واقعها ومصالحها الاجتماعية والعائلية وغير ذلك، إذا كان هذا في رضا الله صح، لكن الله يعلم أن إبراهيم سيترك كل شيء لوجه الله ولأجل الله ولقرب الله. قال ابن عاشور: فيه إشارة إلى أن فعله سبحانه وتعالى باختيار وحكمة، وأنه عالم بالجزئيات، فالله أعلم بمن هو أهل للهدى فيهديه فينعم عليه فيصطفيه ويختاره ويجتبيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما في سورة الأنعام في الآية 24 بعد 100: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم من هو أهل للهداية وقابل للهداية فيصطفيه ويختاره ويعطيه ويعليه ويعلمه، أسأل الله يجعلنا منهم. فليس كل أحد أهلاً لتحمل الرسالة والنبوة، لذلك الله اختار من البشر أناساً معينين جعلهم محل النبوة، وليس كل البشر يصلحون للنبوة. فكذلك الله اختار من خلقه من يصلح للهداية، لأنه ليس كل الناس تقبل الهداية. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، وليس كلهم يصلحون للهداية، وهذا نعلم ونحن جيدا كم تعرض الهداية على ناس وما يهتدوا. فمن سلك طريق الهداية اهتدى، ومن سلك طريق الضلال ضل. يعني الآن في ناس كثير تعيش عيشة أبو جهل وعيشة فرعون وقارون، وتقول: اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. هذا يا أخي ما يصح، خذ بالأسباب. من سلك طريق الغواية ضل، ومن سلك طريق الهداية اهتدى. الصحبة الصالحة، التزام القرآن والسنة، أما نعيش عيشة الجاهلين العاصين الضالين ثم نسأل الفردوس الأعلى؟ يعني إحنا ما نقنط؟ إحنا لا أبداً، والله ما نعلم، لعل هذا اللي أنت تري اليوم ضال غداً يكون للمتقين إماما. إحنا فقط نربي أنفسنا يا أخواتي بهذا الكلام، لا نسلك طريق الغواية والفساد وتغيير الأحكام ثم نطمع في عليين. يعني نعم الكل سيدخل الجنة، والموحدين كلهم سيدخلون الجنة، حتى لو قتل حتى لو زنى، لكن هم درجات. هناك من سيتراءى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كالكوكب الدري الغائر، هذا لابد يبقى في ذهنك. الموحد مهما فعل إن لم يدخل دخولا أوليا للجنة دخول مآلي، بعدما يأخذ ما يستحق من العذاب، ولو سرق ولو زنى ولو فعل. لكن هل كلهم سيكونوا في نفس درجة الأنبياء والصديقين والشهداء؟ هذا السؤال، هذا السؤال. إذن من سلك طريق الهداية اهتدى، ومن سلك طريق الغواية ضل. فهداية الله للعباد، ماذا قال سبحانه في الآية اللي أمامنا يا حبيباتي؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله يعلم، الله يعلم من يقول سمعنا وأطعنا، ومن يقول سمعنا وعصينا. كل ما طيب صلاة الحمد لله بنصلي ونصوم الحمد لله، هذا مناسب لنا، لكن أي شيء من ظروف حياتنا، أغير حجابي، أغير وظيفتي، أتنازل عن شيء يغضب الله، هنا هذا المحك، هذا الاختبار الصعب اللي فعلا يوم القيامة ستكون الدرجات بناء عليه. الله سبحانه وتعالى يعلم من هو أهل ليكون في درجة النبوة، ومن يكون في درجة الصديقين والأنبياء والشهداء، ويعلم من دون ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعطي على علم وحكمة، ويضل الله الظالمين. وقال سبحانه: ويهدي إليه من ينيب. إذن الآن الله سبحانه وتعالى سيعطيك على ما يكون منك. من تقرب إلي شبرا، يلا أعطوني، يلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت لتحددي، أنت تحددي ما تتركي وما تفعلي، وبناء عليه هم درجات عند الله. فلا بد العبد ينتبه إلى مسألة الدرجات، لا تكوني مثل اللي لا فقط أدخل الجنة. لا، من قال لك إنه هذا حسن ظن بالله؟ أولا لا تقولي فقط أدخل الجنة، قولي اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لكن مع عمل. كل من يحسن الظن يعمل، لو أحسن الظن لعملوا، اللي تحسن الظن تعمل، تترك كل ما يبعدها عن الله وتفعل كل ما يقربها إلى الله، كما هو إبراهيم الآن اللي ندرس قصة. هي ليست فقط نقرأ آيات، بل نريد أن نقتدي بإبراهيم، لأن الله سل النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم وجعله لنا أيضا قدوة. ماذا الآن؟ يلا إبراهيم الآن الداعية، وسورة الأنبياء تعطيك سورة الداعية إلى الله، العالم العامل. سورة الأنبياء تعطينا سورة العالم العامل الداعية إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا ولي الله، هذا خيرة الله من الأرض، الذي يكون يسير في الأرض وله هم واحد، هم واحد، الدعوة إلى الله، حب الله، الكلام عن الله، تعظيم الله، جعل الناس يدورون حول مراضي الله، إبعادهم عما يغضب الله، كما إبراهيم. في الآية 52: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقومه المشركين: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، مقيمون على عبادتها، عاكفون مقيمون على عبادتها، والحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم. هذه من عمل أيديكم، كانوا يعملون الصنم، يعبدوه في الصحراء، لما من التمر، يعني يصنعوا هذا التمثال، إله اللي يعبدوه من التمر، لما يجوع يأكله. إذن الحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات، فكيف تعبدون ما تنحتون؟ إذ قال لأبيه وقومه، وهنا الدعوة إلى الله، بيان الحق من الباطل، بيان الحق من الباطل، الفرقان، أنتيني للناس، هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا اللي نتعلمه الآن. الإشارة هنا بكلمة هذه التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على ماذا؟ على انحطاطها عن رتبة الألوهية، والتعبير عنها بالتماثيل يسلب عنها الاستقلال الذاتي، هذه ما تفعل شيء. هذه التماثيل تحقير لها، تصغير لشأنها، تجاهل بها مع علمه بها، وأن هذه لا تنفع ولا تضر، وتعظيمه لها. كما اليوم لم تنتهي التماثيل عنا يا حبيباتي، لم تنتهي، بيّنوا للناس أنهم عاكفين على تماثيل لا تنفع ولا تضر. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هل انتهت التماثيل من حياتنا؟ هل ما عاد عندنا تماثيل الناس مقيمين على عبادتها؟ انظروا إلى جلوس الناس على الجوالات، المواقع الفساد، جلوس الناس في المباريات بالساعات، إماتة للوقت وإضاعة للوقت، مهرجانات، أنتم لها عاكفون، مقيمون على ماذا؟ أنتم على فساد. انتهى العمل صح وبقي الحساب، انتهت المهرجانات والاحتفالات وبقيت الصحف مقطوطة بكل ما عملتي. كم من الناس مقيمة على التلفزيونات والمسلسلات بالحلقات اللي تمتد عدد من الساعات، مقيمون على عدادتها، جالسين أمام الأجهزة. لو تدخلي تتكلمي مع واحد ما يرد عليك أصلا، لأنه من كثر ما هو منسجم مع المسلسل ولا الفيلم ولا. إذن هذا أمر خطير، لا زال هناك في تماثيل، الناس عاكفة عليها. يؤذن الشاب لا يذهب للصلاة، جالس على الأرجيلة، هذه من التماثيل الجديدة اللي صنعناها بأيدينا ونجلس عليها. جلسات البوذا وعلم الطاقة اللي تجلسهم بالساعة والساعات يستجلب الخير من الطبيعة، يعني الكواكب والشمس والقمر اللي إبراهيم أدرك إنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، وأن هذه ما يجلس أمامها. الآن في من الناس من يدخل في دورات يتعلم كيف يأخذ الطاقة من الشمس والقمر والطبيعة، دورات الطاقة، العمر، العلم الكفري الشركي الجديد، شرك وكفر بصور جديدة. بعدين إيش بتقول لك بالدورة؟ تقول لك يمكن الانقطاع الطاقة عندك. إيش انقطاع؟ إحنا مركبين آلات، أجهزة كهربائية، أنت توصل الانقطاع في جسمي كيف؟ هذا كاتبته هي الأخت في الدورة، إنه من الدورة من فوائدها إنها بتدخل للناس الطاقة الإيجابية وبتخرج منهم الطاقة السلبية، وإنه إذا في واحدة عندها انقطاع عن الطاقة هي بتعيد التركيب. يعني كلام بس يحتاج قليل من التفكير، قليل بس حتى تكتشف الكذب والزور والبهتان وأكل أموال الناس بالباطل. إذن لابد أن نبين للناس في كل زمان ومكان الدعوة كما إبراهيم. ما عملك سورة الأنبياء تعلمك أن تكوني داعية إلى الله، هذا الهدف من سورة الأنبياء، أن تنقل الناس من الظلمات إلى النور ببيان الحق، تبين لهم الباطل، تبين لهم أن هذا يجوز هذا لا يجوز، كما قال تعالى عن إبراهيم الداعية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. إذن قال ابن تيمية: العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر، كما يفعلوا اليوم عند الطاقة عند الأشجار، بيروحوا بيعملوا تعليقات معينة عند الشجر والشمس وبيجلسوا جلسات، يعني بيتكلموا بكلمات أخواتي الحبيبات في هذه الجلسات اليوغا وعلم اللي بيعلموهم إياه، بيرددوا كلمات، هذه الكلمات حقيقة مع ترديدها بيستجلب الجن، وهذا من الناس اللي تلبسهم الجن قالوا هذا، وأنا أعلم منهم على الواقع. أنا أعلم شاب انتقل من العلم والفهم إلى إنسان يعني سلب كل قدرته، ويقول أنا أقدر أنا أستطيع، حتى ما عاد يقدر يفعل شيء. إذا ننتبه، العكوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر، تمثال غير تمثال، العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي، مقام من المقامات اللي بروحوا بيطوفوا حواليها، هذا ليس من الدين ولا من الشرع، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه. يلا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. في الآية 53 قال المشركون لإبراهيم: وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأوثان فنحن نعبدها مثلهم. ماذا رد عليهم لما قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أي قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم جميعا في ضلال مبين، في ذهاب عن سبيل الحق، واضح بين أنكم أنتم في ضلال بعيدين عن الحق كل البعد، بعبادتكم جمادات لا تنفع ولا تضر، ماذا قال ابن عادل؟ قال فيه أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين فيه. يعني ليس معنى أنه الكل أمامك يفعل وكل الناس، كل ما سألتها لماذا تفعل ذلك؟ كل الناس حفلات، كل الناس هذه احتفالاتهم، هذا لباس لا يجوز كل الناس تلبس ذلك، هذا العمل كل الناس أصلاً كل العمل مختلط، كل البنوك ربوية، من وين نأخذ من البنك؟ كل الناس بتعمل حفلات عيد ميلاد، كل الناس بتحضر مهرجانات، لا يعني أنهم على حق أبداً. لأن هنا ماذا يقول؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يحتج بالكثرة. إبراهيم رد، الكثرة لا تدل على الحق، إن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما يسأل، ما يحرك عقله، ما عنده عقل، يحجب عن الحرام، يقيم على الحق والحلال. هذول في اتباعهم مثل البهائم اللي تستجيب للناعق، وهي لا تسمع إلا صوت فقط وتتبعه، كل ما راح اتجاه راح وراء، كل ما راحوا مكان راحوا وراء، كل ما فعلوا فعلنا. ما هذا؟ ما نفهم، ما نعقل، ما نعلم أين الفائدة وأين المضرة. كل الناس عملت حفلات قالوا إنها هذه عادات، هذه مش عادات، هذه بدع، مثل القرندعو والنافلة، هذه بدع. ولو تتبعتي أصولها رح تجدي أصولها عند المخالفين للمسلمين. فليس معنى إنه إحنا وجدنا آباءنا يفعلون أن نفعل، لابد إني أنا أرجع للدليل. إذا أنا الدليل عندي الآن يقول لا تفعل، لن أفعل. الله سبحانه وتعالى ذم المشركين المقلدين لآبائهم في الكفر والطغيان من غير دليل ولا برهان، وعاب عليهم صنيعهم، ويعاب على كل من يقلد بدون دليل، يفعل بدون ما يعلم هل يجوز أو لا يجوز. لا يعني إنه كل أهلك بيجلسوا مختلط مع الجيران، تقولي إحنا طلعنا وهدول مثل هذا، مثل أخوي ابن خالها، تقولك هذا مثل أخوي، يا أختي مثل هاي ما تنفع في الشريعة. هو أخوكي ولا مش أخوكي؟ لا مش أخوي. طب بيحل له يتزوجك؟ بيحل. طب إذا مش محرم من محارمك تجلسي معاه وضحك وكلام؟ أخو الزوج هل هو محرم؟ هذا الحم والموت. تقول كل العائلة، كل عائلتنا تجلس مع الحمو، لكن لا يعني أنت تجلسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت، جلوس أخوات الزوجة مع زوج الأخت هذا كله ما يجوز. لا في ضابط اللي تقولي لي لا في ضوابط، أي ضوابط شرعية؟ أنتم ما تسمعوا القصص يا حبيباتي، ما تسمعوا القصص، ما تسمعوا البلاءات اللي تقع قاعدة في دور المسلمين، ما تسمعوا البلاءات اللي جالسة تتوالى على دور المسلمين بسبب مخالفة الشريعة، مما يزين به الباطل والمعاصي. الآن أكثر الناس يفعلون تلك المعصية، كل الناس تفعل، ليست هذه حجة. فعندما يقال إنه كل الناس تفعل، يقال لك من قال إنه أكثر الناس ناجين؟ وليس على فكرة كل، هذه خطأ العبارة، يقال أكثر لكن ليس كل، إن هناك لابد فئة على الحق منصورة ما يضرهم من خالفهم. الله سبحانه وتعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يخبرك أن الأكثر لن يكونوا على حق، ففعل الناس للمعصية لا تجعلها حلال. فحينما يقال فلان من الناس لما تفعل هذه المعصية، يقول لست وحدي، كثير يفعلون، كل لا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. إذن يضلوك، إذن لا تتبع الأكثر، لو أطعتهم لا أضلوك. إذن الكثرة لا تدل على الصحة، الكثرة ليست ميزانا يوزن به الحق والباطل. روى بخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. تخيلوا نبي مع رجل ورجلان فقط، النبي ليس معه أحد ولا أحد اهتدى، نبي بلاغة وليس معه، ونبي وليس معه أحد. لماذا؟ هل نقول ليس معه أحد ما كان على حق؟ ما هذا الله نبي، نبي معه الرجل والرجلان، لا بلا على حق. هؤلاء الصادقون الناصحون الصالحون قلة قلة. نوح عليه السلام 1050 عاما، كم آمن معه؟ قيل في روايات 14 و15. خواتي 1050، 950 عام داعية إلى الله، نبي الله أعطاه من البلاغة والفصاحة ما يؤمن معه 14 أو 15. لذلك لا زالت تشتد علينا الغربة، وانتبهوا لهذا. لما يقل الصالحون، أسأل الله يجعلني وإياك من القلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. سمعتم من الغرباء؟ أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس، في حديث. أناس صالحون قال عليه الصلاة والسلام الغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. إذن قال ابن القيم عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. كل ما رأيت الناس مقبلة على الدنيا انتبهي أن القلة هم اللي على حق. يلا، لما الآن إبراهيم عليه السلام، لما إبراهيم عليه السلام عاب عليهم عكوفهم وجلوسهم أمام التماثيل، ماذا أجابوه؟ يعني لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ماذا قال لهم؟ قال لهم ماذا قال إبراهيم؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ماذا ردوا عليه؟ استغربوا، يعني أنت الواحد أمام الكثرة أنت على حق وكل هؤلاء على باطل؟ يعني أنت يا إبراهيم واحد وكل هؤلاء متفقين على باطل؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال قوم إبراهيم لإبراهيم أجئتنا يا إبراهيم بالحق المطابق للواقع فيما تقول، أم أن كلامك كلام مازح هازل مستهزئ، يعني كل هؤلاء على باطل وأنت الواحد على حق؟ يلا، إبراهيم الآن يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الألوهية كما تعودنا في دراستنا ومر علينا مواضع سابقة. كيف نقيم الحجة؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إذن إبراهيم ماذا قال لقومه؟ قال بل جئتكم بالحق لا باللعب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي أوجدهن وأبدعهن على غير مثال سابق، أوجدهن وأبدعهن وما فيهن من جميع المخلوقات وأنا على ذلكم من الشاهدين. ماذا قال إبراهيم لقومه؟ قال وأنا على ذلك الأمر البين من الشاهدين بعلم وحجة. إذن ما قصة إبراهيم يا حبيباتي؟ قصة الخليل إبراهيم قصة عظيمة نتعلم فيها حب الله. ولماذا واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لماذا؟ تعلموا لماذا؟ يلا انظري. أنكر على قومه، يعني واحد أمام قوم، أنكر على قومه ووالده. والصعوبة دائما أن تواجهي من؟ الأقربين، الوالد، الشخص اللي له يد عليك. أنكر على قومه ووالده عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. ولماذا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فلم يستجيبوا لدعائه، كلمهم بالتي هي أحسن، دعاهم، حاورهم، لاقى منهم أذى كبير. إبراهيم عليه السلام ذكي، ذكي الفؤاد، صائب الرأي، ثاقب الفكر، فرأى أن الحجة القولية والبرهان اللفظي لم يعد يجدي معهم، فأراد أن يوقف قومه على صدق دعوته وحقيقتها، علهم يتوبون إلى رشدهم ويرجعون عن غيهم. فاستدرجهم إلى مجادلته، واستنزلهم إلى محادثة، فسألهم ماذا تعبدون، فأفاضوا في الحديث في شأن أصنامهم، يعظموها يحبوها، وأطالوا في جوابهم معزين بعبادتها، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نحن لها خاضعين، نحن لها محبين. الآن إبراهيم كان ملهما في سؤاله، وهذا هو ماذا؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. كان ملهما في السؤال، موفقا في استفساره، مثل الطبيب. فهو كالطبيب حاول أن يتحسس الداء ليصف الدواء، وهذه الداعية الناجحة. يعني الآن أنت شايفة واحدة مثلا بتدخن، طب هي ما بتصلي، هي بتدخن وما بتصلي، هلأ دعوتك يجب أن تكون للصلاة ولا للدخان؟ واحدة متبرجة لا تصلي، الداعية الذكية تدعوها إلى التبرج، إلى ترك التبرج ولا للصلاة. يعني في تدرج. كذلك ليس كل الناس ينفع معها أن تعطيها دليل من القرآن والسنة يا حبيباتي، لا، هناك من الناس من تخاطبها كما خاطب إبراهيم قومه، الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الألوهية. من أعطاك هذا الشعر الجميل؟ خاصة الفتيات، من أعطاك هذا القوام، هذا الوجه الجميل؟ من أعطاك الأنفاس؟ كم من الناس لا تذهب إلى الحمام وأنت الحمد لله بكامل الصحة، هناك من يغسل الكلى، هناك من مرض، وكذا وكذا وكذا. لابد أن يكون الداعية كالطبيب كإبراهيم، يتحسس الداء ليصف الدواء، وبلطف ولين وتدرج، لا صراخ. أنا أعيب على كثير من في بيوتهم صراخ صراخ وضرب، ما تنفع، ما ينفع، الصراخ لا يأتي بنتيجة، وهذا ليس أبدا من فقه الداعية. الداعية كالطبيب يتحسس الداء ليصف الدواء. الآن إبراهيم يرى أن هناك في داء، ويريد أن يوضح بطلان عملهم وإلزام إلزامهم الحجة، إقامة الحجة عليهم، حتى لا يجدوا مناصا من اتباعه وطاعته. لما أخذ ينتقد آراءهم ويبين فساد اعتقادهم، ماذا قال لهم؟ هل يسمعونكم إذا دعوتموهم؟ يبصروكم؟ هل ينفعوكم أو يضرونكم؟ حقا هذا كيد للشيطان، ما أعظمه لما يستدرجهم، يقلد الآباء في الكفر وعبادة الأصنام والشرك، مع أنها لا تنفع. زين لهم عبادة التمثال الذي لا ينفع، لا يضر، لا يعطي. ما أشد الجهل لما يعتقد الإنسان أن الباطل حق، بل لما يجادلك نصر الباطل. ما أوهى ما نطقوا فيه وأجاوب إبراهيم، ماذا قالوا؟ وجدنا آباءنا لها عابدين. لا يعني أن أبوك وأمك وأخوك يفعل أنك تفعل. هم أقروا الآن أن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر، لما سألهم ردوا لا تملك نفعا ولا ضرا، اعترفوا بأن ما عبدوه ما كان إلا اقتداء بالأسلاف، اتباع للآباء، فبذلك كانوا عن النظر الصحيح نائين وعن التفكير السليم بعيدين. فإبراهيم رد عليهم، والداعية قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم بعيدين عن الحق. فهنا رأوا أن إبراهيم يتنقص من الآلهة، وسألوا أنت تتنقص من آلهتنا، تسب الأصنام، هذا حق؟ كل هؤلاء يعني على باطل، أنت على حق يا إبراهيم؟ هل أنت على حق؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إبراهيم الآن رد عليهم، قال بل أنا جاد لا هازل، جئتكم بالدين القويم، أرسلت إليكم بالهدى، دين الحق المبين، فإن ربكم المستحق للعبادة هو رب السماوات والأرض، مدبر شؤونهما. أما هذه الأصنام حجارة صماء لا تنفع لا تضر، فعليكم أن تجتنبوا عبادتها، احذروا فتنة الشيطان، الغواية، فكروا بالعقول. تجلسي 10 ساعات تقولي الهو والها، وتكرر الكلمة وتقولي يا شمس أعطيني، يا شمس وبعدين إيش تعطيك الشمس؟ ليش الشمس هي بتعطي؟ وتجلس تكلمي جوالك شكرا يا جوالي، حدا يقول لجواله شكرا يا جوالي؟ هل هو يسمع؟ هل هو يبصر؟ أليس هاي الدورات الغواية اللي يعطوها؟ فكروا بعقولكم، انظروا بأبصاركم لعلكم تهتدون. إذا هنا إبراهيم يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. توحيد الربوبية إفراد الله بأعماله بأفعاله، أنه هو خلق ورزق، هاي أفعال لا يفعلها إلا الله. طب لما أقول لك من يرزقك، من أحياك، من يميتك، من يعطيك، من يمنع، ستقولي رب العالمين. إذن لا يستحق الخوف والرجاء والطاعة إلا هو، كما قال إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كل هذا لله، أنا أعبد من؟ أعبد الله. إذا كان هو الذي يشفي، وهو الذي يعطي، وهو الذي يحيي، إذن هنا إبراهيم يريد الآن شيء أقوى، يريد أن يريهم أن هذه عاجزة، أن هذه لا تدفع عن نفسها. لما سألهم وحاورهم أقام عليهم الحجة، صح، لكن كأنهم ما تأثروا بالكلام. فإبراهيم الآن سينتقل من تغيير المنكر باللسان إلى تغيير المنكر باليد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. في الآية 57 قال الشيخ السعدي: لما بين إبراهيم عليه السلام أن أصنام قومه ليس لها من تدبير من التدبير شيء، أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، واليكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك. يعني سينتقل الآن من الدعوة وتغيير المنكر بالقول إلى تغيير المنكر بماذا؟ باليد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال إبراهيم: والله لأكيدن، أي لأحتالن على أصنامكم، فألحق بها ضرر، ألحق بها الضرر بعد أن تنصرفوا عنها. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فكسر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا مهشمة، إلا صنما كبيرا عندهم لم يكسروا، لعل عابديه يسألونه عمن كسر أصنامهم، فيتبين له عجز هذه الأصنام وعجز من حولها. قال ابن كثير: ماذا قال؟ لعلهم إليه يرجعون، ذكروا أنهم وضعوا القدوم الفأس في يد كبيرهم، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. طبعا هم يعلموا أنها لن تفعل، فيقيم عليهم الحجة بالواقع بما ينظرون إليه بالدليل العملي الواقعي، كما قال تعالى في سورة الصافات في الآية 90 إلى 93: فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. إذن قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يلا ارجعوا لهذا الكبير، تركه ما كسره، كسر كل الأصنام اللي حوله، فترك هذا حتى يرجعوا إليه ويسألوا. طيب الله سبحانه وتعالى يصف لنا ما حصل منهم بعدما رأوا ما حصل بالأصنام. إبراهيم كسر هذه الأصنام، هم ماذا قالوا؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما رأى المشركون حطام أصنامهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بصنيعه هذا، حيث فعل بها ما لا ينبغي فعله، ووضع الإهانة، هذا الظلم، وضع الإهانة في غير موضعها، فإن الآلهة حقها الإكرام للإهانة والانتقام. فهمتم ما الظلم اللي نعتوا فيه؟ قالوا: هذه الآلهة حقها الإكرام للإهانة والانتقام. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن قالوا: سمعنا شابا يذكر أصنامنا بالعيب والنقص والذم يسمى إبراهيم، لم يكن عندهم داعية إلا هو، ومن هذا ومن هذا شأنه، لابد أن يكون هو الذي كسرها. قال ابن جرير: قال الذين سمعوه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هؤلاء اللي سمعوا يتوعد الآلهة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن هنا لما لم تنفعهم الحجة وأعرضوا عن دعوة إبراهيم ورأى أنهم متعلقون بالأوهام، يعني الآن إبراهيم جادلهم بالتي هي أحسن، حاورهم، كان يأمر بالمعروف بالقول، وبدأ طبعا هو منكر في قلبه ويتكلم الآن بلسانه لكن متمسكون بعبادة الأصنام، بيت الشر لها وأقسم ليكيدنها حتى يروا بأعينهم أنها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع الأذى عن نفسها فتدرأ ولا تدافع. كان لهم يوم، هؤلاء قوم إبراهيم في عندهم عيد، هناك عيد يقيمونه في كل عام، يقضون أيام هذا العيد خارج المدينة، فماذا يفعلون؟ يهرعون إلى هذا قبل خروجهم للعيد، يضعوا الطعام في المعبد، يضعون طعاما كثيرا في بيت العبادة، في صنم كبير وحوله أصنام صغيرة، يعني ساحة صنم كبير وحوله أصنام صغيرة، يأتوا بكل الطعام قبل الخروج إلى العيد ويضع الطعام في المعبد عند الآلهة حتى تبارك الآلهة الطعام، حتى إذا رجعوا من العيد أكلوه فرحين وأقبلوا إليهم مغبطين بأن الآلهة باركت الطعام وأضفت عليه الخير. لما هموا الآن بالذهاب للعيد اللي معروف في وقت إبراهيم هذا العيد الكل يخرج له من المدينة خارج مدينتهم بعيد عن معبدهم، طلبوا من إبراهيم أن يرافقهم. ماذا فعل إبراهيم؟ أبى وامتنع وعقد العزم على ماذا؟ أن يهدم ويكسر المعبودات، ودع العلة، تظاهر بالمرض والسقم، لم تكن به علة ولا مرض، ولكنه فعلا هناك وجع عند إبراهيم. ما مرضه؟ سقيم النفس، كاسف البال، ينقطع فؤاده حزنا على إشراك قومه لأنهم ما استجابوا. يعني أنت الآن تعلمي علامة إيمانك الحقيقية يا حبيباتي، تعلم ما علامة إيمانك؟ لما قلبك يتوجع عند رؤية المعاصي. تعلم لماذا؟ كأنك الآن أمام هذا يغضب الله، هذا ما يحب الله، هذه جرأة على الله. أنت مش تحب الله؟ مش أنت تغضبي لغضب من تحبي؟ تفرحي لفرح من تحبي؟ أليس هذه علامة صدق المحبة؟ إذن كيف إبراهيم؟ إبراهيم حزين، سقيم النفس، هذه تعبد من دون الله. لكن هم من ماذا خافوا لما شكى المرض؟ كانوا يخشون الداء ويهابون الوباء، تولوا عنه، ما تمسكوا بدعوتهم إليه، ظهروا الآن تركوا وأظهروا الرضا عنه تركهم، واقتنعوا بحجة أنه مريض وما يريد أن يعديهم، وخرجوا إلى عيدهم مسرورين. لما خلت المدينة الآن وكلهم خرجوا إلى العيد خارج المدينة، ذهب إلى أين؟ إلى بيت العبادة، إلى عند الأصنام. وجد إبراهيم باحة امتلأت بالتماثيل، انتشرت في أرجاء الباحة أصنام. تخيلوا ماذا يرى؟ طعام طعام طعام، طعاما متراكما. الآن فخاطبها متهكما محتقرا بشأن هذه الآلهة، ماذا سألهم؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم ما تتكلموا؟ وأن للحجارة أن تتكلم؟ الآن هذه لا تعقل لا تأكل، طب لماذا وضعوا أمامها الطعام؟ وهي لو تأكل مش أخذت الطعام؟ لا تنطق لا تأكل. انظروا إلى أين يصل الشيطان في تلبيسه على الناس، يقنعهم بالباطل كأنه حق، بعد ذلك أخذ يلطمها بيده ويركلها برجله، غضب غضبا شديدا، أخذ فأس وأخذ يكسر ويحطم، فما زال فيها حتى صيرها حطاما إلا كبيرهم. أبقى عليه ليرجعوا إليه ويسألوه عمن انتهك حرمة البيت، مين اللي كسر الأصنام؟ يلا ارجعوا لهذا الكبير اللي عندكم. حتى إذا استبانوا إنها ما تدافع عن نفسها ممن أرادها بسوء، ثابوا وعادوا إلى رشدهم ورجعوا عن مكابرتهم. تركها ماذا إبراهيم؟ حجارة مبعثرة، خشبا متناثرة. وانصرف إبراهيم وهو مطمئن، خرج وهو ماذا؟ خرج وإبراهيم وهو مطمئن، البال قرير العين. لماذا هنا إبراهيم ارتاح مع أنه تعلمي ما سيحصل لإبراهيم الآن؟ لأنه استأصل جذور الشر، طمس معالم الشرك، ارتاح لأنه هذا الشر غير بيده، وأخذ ينتظر ما سيحصل له ردة الفعل الآن التي ستحصل. فالآن لما رجعوا من عيدهم ماذا رأوا؟ محل بالمعبودات. فبهت الذي كفر، وجدوا الآلهة مهشمة مكسرة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. عند ذلك قال قائلهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن لما رأوا ما حصل لهذه الآلهة وقالوا من اللي كان يعيب العبادة، من كان يزدري الآلهة، قالوا ما في غير إبراهيم. الكل كان متفق على ماذا؟ كان الكل متفق على الضلال إلا إبراهيم، هو الداعية الواعي. وقلنا دائما قلة المنتبهين، دائما الواعين العالمين هم قلة، جعلني الله وإياكم منهم. فاعتزموا أن يوقعوا الآن أشد العقوبة لمن ارتكب هذا الجرم، وثارت ثائرة القوم، يريد أن يعذبوا عذاب على أعين الناس ليشهدوا الذي قال هذه المقالة في الآلهة ويروا ما يحل به من القصاص. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض فأحضروا إبراهيم على مرأى من الناس لعلهم يشهدون عقوبتنا له. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فلما أحضر إبراهيم قال له قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أأنت الذي حطمت أصنامنا التي نعبدها يا إبراهيم؟ قال بل، ماذا قال إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال إبراهيم لقومه بل الذي فعل ذلك هذا الصنم الكبير، فاسألوا الأصنام المكسرة والصنم الكبير الذي لم يكسر ليخبركم بمن حطمها إن كانوا لا يستطيعون الكلام، ليخبركم بمن حطمها إن كانوا يستطيعون الكلام. إذا قدروا هذا المكسر وغير يخبروكم، مش أنتوا تعبدون هذه، خلها تخبركم من الذي كسرها. قال الشيخ السعدي هذا الكلام من إبراهيم ما المقصود منه؟ إلزام الخصم، إقامة الحجة. قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لما كسرت، الصنم الذي لم يكسر اسألوه لأي شيء، لأي شيء كسرها. وقال ابن الجوزي اختلف العلماء في وجه هذا القول من إبراهيم على قولين، أحدها أنها كانت في صورة الكذب، إلا أن المراد هنا التنبيه على أن من لا قدرة له لا يصلح أن يكون إلهاً، يعني يريد إقامة الحجة عليهم. ومثل هذا العرب ماذا تسمي؟ تسمي كذباً ولو لم يكن ماذا؟ يعني لأنه غير مخالف للواقع يسموه كذباً. والثاني قيل أنه معارض الكلام، المعارض، أتكلم بكلام أنا في نيتي شيء والسامع يريد شيء ثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله لما قال إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. هل الآن هذا الحديث الذي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاث كذبات، تخيلوا كلها في ذات الله أصلا، وتخيلوا إبراهيم يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة لأجل هذه الثلاث كذبات، وإحنا ممكن في المجلس الواحد الناس تكذب وتتلون وتخون وتخدع ويكون متفائلين غير مبالين غير سائلين غير خائفين. وإبراهيم الآن كلامه دعوة لله، يريد إقامة الحجة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا قلوب الصادقين المصدقين، يرزقنا فقه الأنبياء والصديقين. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أخبرنا؟ أن النبي إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ثم يخبر بتفاصيل هذه الكذبات الثلاث، ثنتين منهن كانت في ذات الله لما قال في ذات الله، لأن الثالثة كان لإبراهيم فيها حظ نفسي وإن كانت أيضا في ذات الله. أطلق الكذب على هذه الأمور لكون يعني هذا الكلام يظن السامع كذبا، لكن حقيقة الأمر أنه لم يكن كذلك لأنه كان من المعاريض، فليس بكذب محض، هذا من المعاريض. الأول لما طلب منه قومه أن يخرج معهم إلى عيدهم وأراد أن يكسر آلهتهم، ماذا قال لهم؟ قال إني سقيم، ليظنوا أنه مريض مصاب، صح؟ والآن يقول كلام إني مريض، طب ممكن يكون قلبي مريض ولا أقصد في بدني، فهذا هو المعارض. فهم يظنون أنه مصاب بمرض فيتركوا، وأراد إبراهيم أن قلبه مريض مما يصنعون من الكفر، هذه الأولى. الثانية لما حطم الأصنام ورجعوا واتهموه، قال ماذا إبراهيم؟ هذه الكذبة الثانية، بل فعله كبيرهم هذا. أراد ماذا إبراهيم؟ هذا المعارض، هو يريد شيء والسامع يفهم شيء ثاني. أراد أنه هذا الكبير سبب في الفعل، لا أنه الفاعل بنفسه، يعني هو حطمه لأنه هو سبب أن الناس تشرك وتجلس تعبده، لا، لأنه لما وجدها متراصة حول هذا الكبير تعظيما له حطمها كلها إمعانا في إذلاله، فهذا سبب. قال بل فعله كبيرهم هذا، أي هو سبب أنه أنا فعلت هذا الفعل. وقال ذلك ليعلى حتى يعمل العقول ويفكر ويعرف أنها حجارة لا تنفع ولا تضر. طب الثالثة لما كانت زوجة سارة معاه ودخل في أرض من أرض الجبابرة، وكان قانون هذا الجبار أنه ممنوع أي الاعتداء على الخوات، يعني ممكن يعتدوا على أمه، ممكن يعتدوا على زوجته، لكن الأخت ممنوع الاعتداء، هذا قانون الجبار. طيب فقيل له من جواسيسه أنه في أرضك رجل مع امرأة من أحسن النساء جميلة، فأرسل إلى إبراهيم، فلما أتى بها فقال سألوا من هذه؟ قال إنها أختي. ماذا أراد إبراهيم؟ أخته في الله وفي الدين وفي الإسلام، لأنه لو قال زوجتي لممكن يقتل هذا الفاجر حتى يتخلص منه ويأخذ الزوجة أو لألزمه بطلاقها، لكن هو عنده ما في اعتداء على الخوات. ثم رجع إبراهيم لزوجته سارة بعدما سألوه، فقال لها ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، الأرض اللي هم فيها، فإذا سألوك قولي أنك أختي فلا تكذبيني، فلا تقولي أنا هذا زوجي. فأرسل إليها الجبار وطلبها كما اعتقد إبراهيم، لأنها حسنة الجمال جميلة سارة، فأراد أن يمسكها، كل ما مد إيده يريد أن يمسكها الله يشل يده ويأخذها عنه، حتى قيل أنه كأنه مصروع يقول لها ادعي لي الله يفك ما فيه ولا أضرك، دعت له. وكما في صحيح بخاري اللهم إيمت يقول هي قتلته، فيعني يفك يده فتسترسل يده. فاستجاب الله لدعوة سارة، عاد سليما، غير أنه غلبته الشهوة ورأى أمامه سارة جميلة جدا، حاول أن يمسكها مرة ثانية مثل الأولى، يقترب منها الله يشل يده ويمسك يده عن سارة، يقول لها في الثانية ادعي الله ولا أضرك. لما عاد وكرر ويأس منها فقال لهم ماذا هذا؟ هذه ليست ببشر، إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، اخرجوها من هذه الأرض. وأراد أن يعني يدفع شرها فأعطاها هاجر خادمة. فرجعت سارة إلى إبراهيم، ماذا وجدت إبراهيم يفعل؟ لجأ إلى الركن الشديد. في الوقت اللي كانت فيه سارة هناك كان إبراهيم في صلاة يدعو الله أن ينجي سارة، وقالت له إن الله رد كيد الكافر في نحره وصرف وأذل وأعطانا هاجر. إذن رأيتم هذه الكذبات، تعلمنا كيف نتعلم من إبراهيم أن كل لله، الدعوة لله، السير في طريق يرضي الله. هنا لما إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، كانت فرصة لإبراهيم أن الناس تجتمع على صعيد واحد ويسمعهم إقامة الحجة، كانت فرصة لإبراهيم، يريد أن يسمع الكل أن هذا حق وهذا باطل ويبين لهم ضلال القوم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا هنا وقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون، يعني بالفكر والنظر كما قال ابن الجزي، رجعوا بالملام لأنفسهم، فكروا هذه ما تدافع عن نفسها. وقال الشوكاني رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه. وقال الرسعيني إنكم أنتم الظالمون الواضعون العبادة في غير موضعها، هذه ما تستحق أن تعبد اللي كسرت وما دافعت عن نفسها، عبدتم جمادا لا يعقل ولا ينفع ولا يدفع. هذا الذي قاله ابن عباس وعامة المفسرين. هنا في لحظة يأتي الإنسان النور ويستيقظ من الغفلة، لكن بعض الأحيان الكثرة واجتماع الكثرة على الضلال، بعدما انقشع قليل من النور تأتي الكثرة وتعيد إسدال الستارة فتعمي الإنسان، سبحان الله. ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم عادوا إلى جهلهم وعنادهم. صحوة أتت للحظات لحظات، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم عادوا إلى الجهل والعناد ورجعوا عن الاعتراف بالحق إلى الباطل، وعادوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام، فقالوا أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ ما تريد إلا التنصل من جريمتك. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذن لما ظهرت الحجة قال ابن حيان عليهم، أخذ إبراهيم يقرعهم يوبخهم بعبادة ما لا ينفع ولا يضر، ثم أبدى لهم التضجر منهم ومن معبوداتهم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال إبراهيم موبخا لقومه ومنكرا عليهم، أفتعبدون أصناما لا تنفعكم شيئا فترجونها ولا تضركم شيء فتخشونها، لا من خافها ولا نرجو منها، طب لماذا نعبدها؟ وقد علمتم أنها لم تمنع عن نفسها ممن أرادها بسوء، ولا تقدر أن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر، فلما تعبدون من كان هذا حاله؟ قال السمعاني لا ينفعكم إن عبدتموا ولا يضركم إن تركتم عبادته، فلماذا تعبدوها؟ قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال الشوكاني هذا تحقير لهم ولمعبوداتهم، أفلا تعقلون. إذن إبراهيم قال لقومه قبحا لكم، أف لكم قبحا لكم ولأصنامكم وما أخسكم أنتم وما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أفليست لكم عقول تدركون بها قبح ما تفعلون من عبادتكم أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة فتتركوا عبادتها، وتعبدون الله الذي بيده النفع والضر؟ فلما لم تقم لهم حجة عدلوا عن الجدل والمناظرة. الآن ما هو ما اقتنعوا، ولما أتى النور عادوا وأخفوه بالضلال فما نفع معهم، وعمدوا الآن إلى شيء ما عندهم حجة، ما في دليل، ما في جواب. ماذا سيفعلون؟ سيعمدون إلى القوة، يسترون بها الهزيمة، يخفون بها الباطل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال ابن حيان لما نبه إبراهيم عليه السلام قومه على قبيح مرتكبهم وغلبهم بإقامة الحجة لاذوا بالإذاء، هذه حال كل الناس زي اليوم، يعني الآن مش قادرين على أهل الحق. وهناك من المشايخ من قام وقال للظالم أنت ظالم، وقال للحرام حرام، ما نفع يسكتوا ولا يغلق فمه، وضعوا في السجن. وهذا حال كل الضعفاء، الإذاء، العذاب، الإحراق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلون. إن كنتم عفوا فاعلين. قال المشركون: حرقوا إبراهيم بالنار انتقاما لأصنامكم المحطمة إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم لها ناصرين، يعني اغضبوا للآلهة. هم الآن أرادوا عقاب إبراهيم، لكن هذا الكون ومن فيه بيد الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأوقدوا له نار ليحرقوه. فلما ألقوا إبراهيم فيها قلنا لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله منها، لم ينلهم فيها أذى ولا أحس بمكروه. لما غلب إبراهيم عليه السلام قومه بالحجة القاهرة، لم يجدوا يعني الآن منجاة ولا مخلصا لهم إلا بإهلاكه. وكذلك المبطل لما تقرعي باطله بحجة وبشيء قوي، هنا يغضب على المحق، ولم يبقى له مفزع إلا المناصبة والتشفي والقتل، كما فعل المشركين مع محمد عليه الصلاة والسلام، عجزوا عن المعارضة، ما عندهم دليل. فجرت العادة بأن المبطل هذا صاحب الباطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى القوة ليستعملها ضد الحق، لأنه ما عنده دليل، يأتي بالدليل مقابل الدليل، فيلجأ إلى القوة والقتل. فاختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاك إبراهيم عليه السلام بالإحراق. لماذا؟ لأن النار أهول ما يعاقب به وأفظعه، وهي سبب للإعدام المحض والإتلاف بالكلية، حتى ما يتجرأ بعده أحد أن يفعل مثله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الشنقيطي: أمر النار بأمر الكون، يعني الله سبحانه وتعالى لا أرسل ملائكة ولا أنزل الشتاء ولا شيء، فقط هي النار نفسها. لما تكوني ولية من أولياء الله والله سينصرك، نفس خاصية الأشياء تتغير. يعني موسى عليه السلام جعل البحر له يابسة، وأعاد اليابسة بحر حتى يغرق فرعون العدو. فالأولياء لهم شيء خاص، مثل ما تفجرت الماء تفجر بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب، معجزة هائلة، أن يأمر النار بأمر الكون القدري، يعني لا مطر، لم يرسل رياح، أمر النار بأمره الكون القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، يدل على أن الله نجاه وقال له كوني بردا وسلاما. لماذا بردا وسلاما؟ بردا يدل على سلامته من الحر، وسلاما حتى أن البرد أيضا لا يؤذيه، حتى لا يكون هناك حر يؤذيه ولا بردا يؤذيه، فأنجاه الله من النار. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال إبراهيم حتى الله يحول له النار إلى بردا وسلاما؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله، وكيلي الله، أحتسب أمري إلى الله، حسبنا الله. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربي كافيك يا أخواتي، ربي حسبك، ليس بكثرة الوسائل، ولا ممكن أن يكون الظاهر لك مؤلم، الأمر اللي أتى عليك جدا مؤلم، قد تكون مثل الصاعقة من السماء، لكن والله والله بالله قلبك ما أحد يستطيع أن يمسه بشيء إذا كان في حفظ الله. جعل الله كل القصة بردا وسلام في قلبك حتى يقويك على الطريق ويثبتك ويعينك، يعطيك أجر المصيبة التي لحقت فيك يثبتك عليها، يعطيك أجر الصابرين وأجر الشاكرين، ويجعلك من عباد المستقيمين العابدين، ويعليك في أعلى عليين. هذه هي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأراد المشركون أن يكيدوا بإبراهيم فخاب سعيهم ولم يحصل لهم مرادهم، وجعل الله هؤلاء هم المغلوبين الهالكين. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ماذا معنى الأسفلين؟ قال الشنقيط: العلو عليهم، سلامة من شرهم، كونهم الأخسرين، خسروا الدنيا والآخرة، هذا هو الخسران المبين. قوم ماذا أرادوا؟ أرادوا حرقه بالنار، وهو لا ذنب له. ماذا ذنبه؟ قال: ربي الله، لا جرم له إلا هم حطم الأصنام، أنكر عبادة الأوثان، إعلان التوحيد، الجهر بالدعوة، يقض مضاجع الطغاة المفسدين. تحفظيها هذه؟ تحفظيها؟ كل إنسان أمامك يرتكب شيء من المعاصي أو مخالفة أمر الله، لما تأتي أنت تدعيه أنت راح تصطدمي في صخرة شيء تعلق فيه، متعلق فيه، أنت ستؤلميه، ستتعبيه، لذلك لابد أن تتلطفيه لأنه متعلق. هذا يقض مضاجع الطغاة المفسدين، يكدر صفوهم، صفو عيشهم. لما نأتي نحكي اليوم لا للمثلية ولا لقضية الشذوذ ولا هذا، الآن أنت تتعبيهم لأنهم هم قاعدين يبذلوا الملايين حتى يقنعوا الناس أن يتقبلوا الفساد ويتقبلوا معصية الله. ثم تأتي أنت كل مرة تنبهي أولادك، ويا أخوات الدعوة ليست فقط للمنصات، كل واحدة منكن مسؤولة عن دعوتها لمن بأيديها. دورنا زاد، دور الأمهات والآباء زاد، علينا هم كبير. الناس جالسة تدفع في الملايين حتى تنشر الفساد. إبراهيم عليه السلام علمنا الآن كيف نكون دعاء إلى الله، حتى لو أصابك ما أصابك. أنت تعلمي ما فعلوا في إبراهيم؟ تعلمي ما فعلوا؟ جردوه من ملابسه. يعني الله سبحانه وتعالى، واتخذ الله إبراهيم خليلا، الله بيحب إبراهيم، نعم يحب إبراهيم، جردوه من ملابسه، أليس هذا أذى؟ لذلك من أول من يكسى يوم القيامة؟ من أول من سيكسى يوم القيامة؟ أول من سيكسى هو إبراهيم، لأنه أول من جرد من ثيابه في ذات الله لأجل التوحيد. لأنك أنت لما تدعي إلى الله تخلص الناس من ربقة الاستعباد، تكشف لهم خفايا الأراجيف والمنافقين، تحذر الناس من الوقوع في شراك المنافقين، هم يبذلوا المال حتى يجعلوا الناس طغاة، وأنت تحذري من الطغاة ومن فسادهم. لذلك أنت توجعيهم، تتعبيهم لما تظلك تعلم التوحيد، حتى لو كان ما كان هم سيبذلوا الأموال لحرب المسلمين. ما تقولي الآن الدعوة خاصة بفلان؟ لا، أنت داعية إلى الله، بلغوا عني ولو آية، علمي أولادك أن هذا حلال وهذا حرام، ولا تملي ليل نهار، لا تملي ولا تكلي، واعلمي أن كل داعية إلى الله مأمور بالصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، انتهى، ليس هؤلاء الناجين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل واحد أقسم الله أنه خاسر إلا الذي يعلم ويعمل ويدعو ويصبر. واعلمي أنك محاربة. يعني سأسألك، إبراهيم عليه السلام ما يكفي شرارة لتحرقه؟ يكفي. تعلمي ما فعلوا؟ يريد نار هائلة تطمس كل دعوته، ما يريد يتكلم، يريد أن يمسح من عقول الناس الدعوة. جمعوا حطب كثير، جعلوا كل هذا قربان لفكرتهم الفاسدة، بر بالمعبودات، حتى المرأة منهم نذرت إذا كانت مريضة، نذرت إذا عوفيت أن تجمع الحطب لحرق إبراهيم. مكثوا مدة يجمعون الحطب حتى ضاق المكان بالحطب، بنوا حظيرة واسعة أشعلوا فيها نار، أضرمت النار، أججت، اندلع لهيبها أحمر، احمرت واصفرت من كثر النار، ما هي هائلة، ما يستطيع يقترب منها. وضعوا إبراهيم بالمنجنيق، قيدوه، ربطوه، وضعوه وقذفوه في النار. إبراهيم الداعي العالم الفاهم ألقي فيه في النار المستعرة، قلبه ماذا؟ قلبي دائما مفعم في الإمام. إذا أنت ثابتة، ثقتك بالله شديدة، وثقة إبراهيم كانت شديدة، أمله في الله وطيد، يعلم أن النجاة والعاقبة للمتقين، لذلك لم تتزعزع النكبات ولم تزعزع النكبات لإبراهيم، وما زلزلت الحوادث، ما أراعت النار، ما خاف، بل أقبل بصدر رحب ونفس مطمئنة، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما صار في جوف النار في دخان يخفيه الدخان ويحتويه لهيب، يغلب على صوت هذه زفير شهيق من كثر ما كانت عظيمة، تأتي قدرة العظيم اللي هو أعظم من كل المخلوقات، فلم تحرق النار إلا الوثاق فقط اللي كان يربط إبراهيم. تخيلوا، تأتي النار العظيمة اللي ربطوه وضعوه بالمنجنيق ما يقتربوا منها، ما حرقت إلا الوثاق اللي كان يربط إبراهيم، صار حرا طليقا، حفظ الله، أنقذ الله من سعيرها، جعلها عليه بردا وسلاما. لما انقشع الدخان وجدوا معافى سليم، حرا طليق، عجبوا، كيف اندهشوا، كيف هذا، دهشوا لنجاته، انصرفوا ناقمين، تولوا خجلين. والله يا خواتي معجزة، معجزة عظيمة، التي أنجى الله بها إبراهيم، ومع ذلك إبراهيم ما آمن معه إلا قليل. تخيلوا كل هذا الذي رأوه، أن إبراهيم يخرج من وسط النار وما أحرقت إلا هذه الحبل، ما آمن معه إلا قليل. كتموا إيمانهم حتى أخفوه، خوف من الطغاة وحذر من الموت، ورجع كيد الطغاة المفسدين في نحورهم، وجعلهم الله من الخاسرين. إذا لا تعتقدي في كل زمان ومكان ما في دعوة لإبراهيم. دعوة إبراهيم ما ماتت ولن تموت، إلى يوم القيامة هناك دعاء. سورة الأنبياء تعلمنا كيف تكوني داعية إلى الله. بعض الأحيان بطاقة أنت ترسليها، بطاقة تضعي فيها عبارة، هذه العبارة تحارب كثير من أفكار الفاسدين المنافقين اللي جالسين يخربوا في أبناء المسلمين، صح؟ الداعية إلى الله، والله يا حبيباتي عبارة واحدة تنتشر بين الناس. يعني شوفوا أنتوا الآن، لما طلع لاعب قدم، لاعب أبو تريكة، لما طلع تكلم بكلمة من منبر، ليس منبر دعوة، منبر رياضة، صح؟ ما رأيت كم تأثر في أنحاء العالم لكلمته. لماذا؟ لأنه دعا إلى الله بموقع ممكن هو حتى يتضرر منه، لكنه قال الحق، والناس أعجبوا فيه أنه كيف استطاع أن يتكلم من منبر مثل هذا عن قضية محاربته للمثلية والشذوذ، وأن هذا ليس من الدين، وجلس يتكلم أنه الله ما أنزل عقوبة بقوم مثل قوم لوط. إذن طب إذن ماذا نقول؟ أنت داعي، لا تستقلي بكلمتك، رأيت كلمته كيف حركت العالم؟ لا تستقلي بنفسك، ارسلي بطاقة، مقطع صوتي، حذري أولادك، اجلسي في مجلس، تكلمي، تعلمي، لا يكون حظك في الدعوة قليل. سورة الأنبياء تعلمك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا ولي الله، هذا صفوة الله من الأرض، كما قال حسن البصري، يجب عليك أن تكون من صفوة خلق الله. ما يضرك تكالب الناس على الباطل، لا تغتري بكثرة الهالكين، ولا يصدك عن الحق قلة السالكين. أنت على حق، متمسكة بالكتاب والسنة، مهما يا أخواتي جمعوا من الحطب والنار، والله الله يطفئها وتكون بردا وسلاما على أهل التقوى والدين. أسأل الله الثبات حتى الممات، أسأل الله يجعلنا دعاء هدى مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله يجعل لنا همة إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى، ويرزقنا دعوة الأنبياء والصديقين والفقهاء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم انزل على قبورهم النور والسرور، اللهم انزل على قبورهم النور والسرور، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبر أبي وقبور آبائكم روضة من رياض الجنة. اللهم تجاوز عنهم، اللهم ارفع درجتهم. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء وترزقنا أعمالهم وصلاحهم وأن تنزلنا منازلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.